أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بمحمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم حياكم الله إخواني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في درس جديد من دروس حاشية الملا عبد الله على منطق التهذيب للتفتازاني الكلام في قول المصنف القسم الأول في المنطق مقدمة العلم إن كان إذعانا بالنسبة فتصديق وإلا فتصور بينا في الدروس السابقة الكلام في قوله القسم الأول في المنطق بينا أيضا الكلام في قوله مقدمة بالتنكير لا بالتعريف الآن وصل بنا الكلام إلى هذه العبارة إخواني و أستطيع أن أقول الآن بدأنا ندخل في أبحاث علم المنطق كل ما تقدم معنا كان مقدمات لأجل الدخول في علم المنطق الآن بدأنا ندخل في علم المنطق الحقيقي يعني في مسائل علم المنطق لذلك أول ما بدأ المصنف بدأ بتعريف العلم قال العلم إن كان إذعانا بالنسبة فتصديق وإلا فتصور علق المحشي على هذه العبارة بقوله قوله العلم هو الصورة الحاصلة من الشيء عند العقل والمصنف كأنما الآن يريد يشكل بعد ذلك يدفع الإشكال يشكل على المصنف ومن ثم يدفع الإشكال قال والمصنف لم يتعرض بتعريفه يعني لم يتعرض لتعريف العلم ليش لم يتعرض؟ يريد يدافع عن المصنف قال إما لكفاية التصور بوجه ما في مقام التقسيم وإما لأن تعريف العلم مشهور مستفيض وإما لأن العلم بديهي التصور على ما قيل ثم قال قوله إن كان إذعانا هسه هذا احنا مهم كلامنا هنا إخواني كلامنا في أن المصنف ابتدأ بتقسيم العلم إلى تصور وتصديق وجرت العادة وهذا أمر علمي يعني علميا لا يمكن أن تبدأ بتقسيم الشيء قبل تعريفه فكان الأجدر بالمصنف أن لا يلتجئ إلى التقسيم تقسيم العلم إلى تصور وتصديق إلا بعد أن يعرف العلم أولا فلا بد لاحظوا لا بد من نكتة جعلته يعرض عن تعريفه للعلم وإلا شخصية علمية مثل شخصية سعد الدين التفتازاني مو بسهولة يخفى عليه مثل هيك قواعد فنية عند التأليف عند التأليف أنت إذا تريد تقسم الإنسان إلى ذكر وأنثى وتقول الإنسان ذكر وأنثى خب أجلكم الله الحيوان هم بذكر وأنثى غير تعرف إن الإنسان أول مرة من هو هذا اللي تحكي عنه وتقسمه إلى ذكر وأنثى هاي ما تغيب عن شخصية مثل شخصية التفتازاني إخواني ولذلك لابد من نكتة المصنف أو عفوا المحشي يريد أن يبين هذه النكتة التي دعت بالمصنف إلى الإعراض عن تعريفه للعلم فأول ما بدأ به المحشي إخواني أنه ذهب إلى تعريف العلم بنفسه هو المحشي ذهب إلى تعريف العلم بنفسه فقال العلم هو الصورة الحاصلة من الشيء عند العقل الصورة الحاصلة من الشيء عند العقل. طبعا بحسب الفرض إخواني أنتم درستم علم المنطق لسماحة الشيخ المظفر. الشيخ المظفر عرف علم المنطق أو عرف العلم عفوا العلم بأنه حضور صورة الشيء عند العقل أو حصول صورة الشيء عند العقل. هسه حضور وحصول بيناتهم فرق ما بيناتهم احنا ما يهمنا، لكن ما بين تعريف الشيخ المظفر وما بين تعريف المحشي يقينا يوجد فرق. أعيد التعريف ونركز للفرق وين يظهر. سماحة الشيخ المظفر قدس سره قال العلم حضور صورة الشيء عند العقل، حضور الصورة لا أنه نفس الصورة، حضورها الحضور فعل والصورة الحاضرة فاعل لذلك الفعل. حضور صورة الشيء بمعنى حضرت صورة الشيء، حضرت فعل والصورة فاعل. جيد، هذا تعريف الشيخ المظفر. بينما هنا في تعريف المحشي قال العلم هو الصورة الحاصلة من الشيء، نفس الصورة لا حضور الصورة. من هنا يأتي السؤال، ما هو تعريف العلم؟ التعريف الصحيح للعلم شنو؟ ولماذا يوجد هذا الاختلاف في التعريف؟ إذ هنالك فرق بلا إشكال، هنالك فرق بين حضور الشيء وبين نفس الشيء. الحضور فعل من أفعال الشيء لا أنه هو الشيء. إذن لدينا شقان في السؤال، الشق الأول ما هو تعريف العلم، الشق الثاني لماذا اختلف التعريف. أما بالنسبة إلى تعريف العلم فاطمئنوا لهم في ذلك مشارب ومذاهب. هنالك من عرف العلم بأنه حضور صورة الشيء عند العقل كالشيخ المظفر، وهنالك من عرفه بحصول صورة الشيء عند العقل. هسه ليش اختلفوا بين حضور وبين حصول؟ أكو فرد مبحث دقي إخواني، وهو أن الصور اللي موجودة في الذهن، الآن أنت عندك فرد صورة لأشياء غايبة الآن عن نظرك، يعني مو قدامك لا. مثلا افترضوا أنت الآن قاعد تأخذ درس، عندك صورة عن الشارع مالتكم لو ما عندك، عندك صورة عن منطقتكم لو ما عندك، من تريد تستحضرها تحضر عندك لو ما تحضر. زين انت الان قاعد بوحدك، صديقك زيد او بكر او عمر او علي او محمد او حسين، عندك صورة بذهنك الا لو ما عندك. هذه الصورة، التفتوا للفرق بين الحضور والحصول، هذه الصورة هل ان النفس، هو يعبر العقل بس مراد النفس ترى، ها يعني هو العقل قوة من قوى النفس، هل أن النفس تستلم إشارات حسية من الحواس الخمس، وخصوصا مثلا الآن احنا نتكلم عن حضور صورة يعني من الباصرة، وإن كان الصورة تحضر حتى من السمع، من اللمس، من الذوق، من الشم، لكن خلونا هالشكل، هل أن النفس تستلم إشارات حسية، هاي الإشارات الحسية تنقل للنفس للعقل عبر الأعصاب وتترجم على شكل صور؟ شلون عندكم الآن إخواني بالعلم الحديث، بالعلم الحديث هذا الموبايل شلون جاي يطلع صورة؟ هذا أكو لغة متعارفة يسمونها لغة 01، هذه تدرس في الدراسة خاصة، طبعا عدة لغات أكو، واحدة من عدن 01، هذه ينطون شفرات، يعني شفرات للجهاز، والجهاز يبدي يطلع هاي الصورة. زين، وين يطلع لون أخضر، وين يطلع لون أحمر، وين يطلع كل شيء. أنا ما أقدر أدخل بتفصيل هذا الموضوع، هذا موضوع يتناسب ويا العلم الحديث ما يتناسب ويا موضوعنا، لكن أريد أقرب الفكرة. هذا الموبايل شلون جاي يطلع الصورة نفسها؟ أنت تأخذ صورة نفسك سيلفي مثلا، شوفها طلعت نفسها، الألوان اللي وراك اللي أنت لابسهن واللي كذا نفسهن. شلون؟ أكو فرق لغة بين الكاميرا اللي تلتقط الصورة وبين العقل اللي يشغل هذا الجهاز، لغة. فيا ترى اللي جاي يصير هالشكل أن الحواس، أم أن الحواس ترسل، التفتوا، ترسل رسائل إلى الذهن إلى النفس، والنفس هي التي تصنع هذه الصورة فتكون الصورة حاصلة عندها. إذا قلنا حضور يعني هي تستلم الصورة، وإذا قلنا حصول يعني الصورة تحصل عند النفس وقد تكون من صناعة النفس. هل يعني هيك يقولون بالفلسفة يبحثون هذا، هل أن النفس خلاقة للصور؟ يعني هي تسوي الصور لو تستلمها من الخارج عبر الأجهزة اللي موجودة عندها، الحواس اللي موجودة عندها، وفق إشارات معينة مثلا وتحصل الصورة عندها. لذلك اختلفوا حضور لو حصول. هذا تعريفين. تعريف ثالث هذا اللي تشوفوه ماثل قدامكم للمحشي، قال العلم هو الصورة الحاصلة من الشيء. تعريف رابع إخواني للعلم بأنه قبول نفسي للصور. تعريف خامس للعلم بأنه عبارة عما اقتضى سكون النفس. العلم هو ما يقتضي سكون النفس، هذا أيضا تعريف وعليه جملة من العلماء خصوصا من علماء المذهب كالعلامة الحلي وغيره. زين، وهكذا تعاريف. زين، تعاريف. وبالمناسبة هذا ترى التعريف إخواني، هذا تعريف للعلم الحصولي، ولا بعد ورانا العلم الحضوري اللي هو حضور المدرك، حضور المدرك عند المدرك، يعني حضور المعلوم عند العالم. ولذلك بعضهم ما يرتضي تعريف العلم، العلم بهذا هو ايش قال الان؟ قال العلم هو الصوره الحاصله من الشيء. يا ترى هو هذا تعريف العلم لو تعريف العلم الحصولي؟ ونحن نعلم ان العلم على نوعين، علم حضوري وعلم حصولي. أنت إذا تعرف العلم بأنه الصورة الحاصلة أو حضور الصورة عند العقل، أنت إنما تعرف العلم الحصولي. بعد ما من حقك تقول العلم حضور صورة الشيء أو العلم هو الصورة الحاصلة للشيء، لأن العلم ليس دائما صورة، المعلوم ليس دائما صورة، بل قد يكون المعلوم بنفسه حاضر لا بصورته، وذلك في العلم الحضوري كالعلم الإلهي. لذلك المفروض يقولون هالشكل، حضور المعلوم عند العالم، حضور المعلوم عند العالم إما أن يكون بنفسه أو بصورته. فيشمل هذا التعريف اللي هو حضور المعلوم عند العالم أو حضور المدرك عند المدرك، هذا يشمل الصنفين العلم الحضوري والعلم الحصولي. لماذا؟ لأن الحضور إما أن يكون حضور الشيء بنفسه أو حضوره بما يمثله وهو الصورة. الآن بس لتقريب الفكرة، تشايفين تقام احتفالات يكتبون لك مثلا برعاية السيد رئيس الوزراء أو برعاية السيد رئيس الجمهورية، مثلا يقام الحفل الفلاني وبحضور ممثله فلان بن فلان، يجوز داز لوزير، يجوز داز لمثلا نائب رئيس وزراء، يجوز داز له يعني ممثل واحد عن نيدس، بس هو الحفل يقول لك برعايته، إذا ينحسب عليه لكن يجي واحد يمثله. فالمعلوم إن حضر إما أن يحضر بنفسه أو يحضر بمن يمثله، بمن يمثله. بالتالي يجي التساؤل، هاي الاختلافات منين اجت اخواني؟ وخصوصا الاختلاف الحاصل ما بين تعريف المصنف وما بين تعريف الشيخ او تعريف المحشي عفوا وتعريف الشيخ المظفر. المحشي ملا عبد الله قال العلم هو الصورة الحاصلة من الشيء، يعني لا نفس الشيء ولا حضور صورة الشيء، وانما الصورة نفسها هي العلم، الصورة نفسها هي العلم. بينما الشيخ المظفر وهو منتبه لحاشية ملا عبد الله، مع ذلك عرف العلم بأنه حضور صورة الشيء عند العقل. منين جاي هذا الاختلاف إخواني؟ حتى نعرف الاختلاف نحتاج إلى مقدمة. تعلمون إخواني أن لدينا ما يعرف بالمقولات العشر، وهذه أنتم بحسب الفرض دارسيها في المنطق، وإذا بعضكم دارس فلسفة هم ماخذها بالفلسفة. المقولات العشر: مقولة الجوهر زائدا الأعراض التسعة التي يمكن أن تعرض على ذلك الجوهر. الجوهر يقسمه إلى 4 أو 5 أقسام: جوهر مادي، يعني جوهر جسماني، زين، يعني جوهر مادي وجوهر صوري، وجوهر النفس، والجوهر العقلي، والجوهر الجسماني. يعني 5: مادة، صورة، جسم، نفس، عقل. هسه متفق على ذني كلهن؟ لا، مو يم هذا احنا الآن كلامنا في العرض إخوان. الأعراض التسعة، إخواني بارك الله فيكم، يجمعها قول أحد الشعراء زيد الطويل الأزرق بن مالك في بيته: بالأمس كان متكى في يده سيف لواه فالتوى، فهذه 10 مقولات سوى. جمع وياهن زيد باعتباره جوهر، ثم بعد ذلك المقولات التسعة. شنو المراد بالمقولات التسعة؟ الأعراض التسعة التي يمكن أن تعرض على الجوهر. فقوله زيدون هذا جوهر، والطويل هذا كم، مقولة الكم. طبعا من يقولون مقولات إخواني، مرادنا بالمقولات يعني المحمولات. أنت تقول زيد طويل تحمل عليه الطول، زيد أزرق تحمل عليه الأزرق، هذا كيف. إذن المقولات يعني المحمولات، المحمولات. فزيد جوهر، والطويل للكم، والأزرق لمقولة الكيف، والابن زيد الطويل الأزرق ابن مالك، هذه يسموها مقولة الإضافة، البنوة والأبوة، تعرفون ذني إضافة، هاي من مقولة الإضافة. قال في بيته، في بيته هاي للأين، مقولة الأين. وقوله بالأمس هاي للمتى، يعني متى كان زيد جالس في بيته، تقول بالأمس، هاي مقولة المتى. وقوله متكئ، كان متكى، هاي للوضع، يسمونها مقولة الوضع، اللي هي مثلا القيام والقعود والجلوس، زين، هذه مقولة الوضع، مقولة الوضع. في يده سيف، هاي مقولة الملك، مقولة الملك، أو كما تسمى أيضا بمقولة الجدة، الجدة، الجدة يعني الملك، الجدة يعني الملك. ولواه، هاي مقولة الفعل، فالتوى، هاي مقولة الانفعال. إذن صار عندنا إخواني 9 مقولات. اللي يهمنا من ذن المقولات التسع إخواني، زائدا مقولة الجوهر اللي هي المقولة العاشرة، اللي يهمنا هو أن العلماء اختلفوا في العلم. التفتوا لي حتى تعرفون ليش اختلفوا بالتعريف، تعريف العلم. العلم هل هو من مقولة الكيف، يعني كيف نفساني، هل القضية هالشكل؟ إذا كان من مقولة الكيف، كان التعريف الصحيح هو تعريف المحشي: العلم هو الصورة الحاصلة. هذا إذا كان من مقولة الكيف، زين. أما إذا قلنا بأن العلم هو من مقولة الانفعال، فحينئذ يكون العلم هو عبارة عن قبول النفس لتلك الصورة. النفس إذا قبلت الصورة وأذعنت بها حصلت حالة العلم. هنالك من يرى أن العلم من مقولة الانفعال، هذا رأي ثاني، من مقولة الانفعال، بمعنى أن النفس تنفعل بالأجسام الخارجية التي تراها فتحصل عندها صورة
لتلك الأجسام، لتلك الأشياء التي تراها. ومنهم كالفخر الرازي من يرى أن العلم من مقولة الإضافة، نص عبارة الفخر الرازي في المحصل يقول: وقيل إنه، يعني إن العلم أمر إضافي وهو الحق، بما أنه لا يمكننا معرفة كون الشيء عالما إلا إذا وضعنا في مقابلته معلوما. هذا في كتابه المحصل صفحة 101. على كل حال، الفخر الرازي يرى بأن العلم من مقولة الإضافة، بل هذا الرأي أيضا منسوب للشيخ المظفر، وإن كان أنا أستقرب أن يكون الشيخ المظفر يذهب إلى أن العلم من مقولة الانفعال، لكن المعروف عنا بالأوساط الحوزوية أنه يذهب إلى أن العلم من مقولة الإضافة. فإذا صار العلم من مقولة الإضافة، معناه أن، أو من مقولة الانفعال أيضا، معناه أن العلم هو حصول صورة الشيء أو حضور صورة الشيء، لا أنه نفس الصورة الحاصلة. هذا نفس الصورة الحاصلة بناء على القول بأن العلم من مقولة الكيف كما هو مذهب المحشي. أما إذا قلنا بأن العلم هو من مقولة الانفعال أو من مقولة الإضافة، مقولة الانفعال، مقولة الإضافة، معناه تأثر النفس بما يحصل لديها. إذن حصول الصورة أو حضور الصورة عند النفس يجعلها تنفعل وتتأثر، أو تحصل بينها، هذا على مقولة الانفعال، تنفعل وتتأثر، أو تحصل بينها وبين المعلوم حالة من الإضافة، نسبة من الإضافة، كما هو مذهب الفخر الرازي وكما هو المنسوب إلى الشيخ المظفر. الآن واحد يقول: زين، أنا هسه على من أبني؟ أبني على تعريف الشيخ المظفر وأنه من مقولة الإضافة كما هو المنسوب إليه، وكذلك مذهب الفخر الرازي، أم أبني على أن العلم كيف نفساني كما هو مذهب المحشي؟ أنت لا علاقة لك الآن بالبناء. المهم الآن أن تعرف في هذه المرحلة أن هنالك خلاف في تعريف العلم، وأن لهذا الخلاف منشأ. لاحظوا، الخلاف خلاف مبنائي، كل واحد مبنى شكل. منهم من يبني على أنه من مقولة الكيف النفساني، منهم من يبني على أنه من مقولة الانفعال، منهم من يبني على أنه من مقولة الإضافة. أنت الآن المهم أن تعرف بأن هنالك خلافا بين الأعلام في أن العلم ما هو منشأه. وبعبارة أخرى، نحن في هذه المرحلة علينا أن نحدد هذا، أن من يذهب إلى أن العلم من مقولة الإضافة أو من مقولة الانفعال لأنه حضور صورة الشيء أو حضرة الصورة، يعني قلنا هذا فعل وفاعل، معناه حضور صورة الشيء معناه حضور الصورة، الصورة فاعل، هذا من إضافة المصدر إلى فاعله، بمعنى حضرت الصورة، وحضرت الصورة عند النفس معناه انفعلت النفس بتلك الصورة. يعني ليش استقرب أن الشيخ المظفر لابد أن أن أن, أن يكون مذهبه هو أن العلم من مقولة الانفعال، وإن كان المشهور والمعروف عن الشيخ المظفر يذهب إلى أنه من مقولة الإضافة. على كل حال، نحن نحتاج إلى أن نعرف هذا إخواني الآن في هذه المرحلة، أن من يذهب إلى أن العلم من مقولة الإضافة أو من مقولة الانفعال فلا بد أن يعرف العلم بأنه حضور أو حصول صورة الشيء عند العقل، وأما من يذهب إلى أن العلم كيف النفساني كالمحشي فالمفروض أنه يعرف العلم بما عرفه، وهو الصورة الحاصلة عند العقل. إذن تلخص لدينا الآن أن العلم إما أن يكون من مقولة الكيف كما هو المشهور، أو هذا إذا قلنا أنه نفس الصورة الحاصلة، الصورة الحاصلة يكون من مقولة الكيف. أما إذا قلنا بأن العلم عبارة عن قبول النفس للصورة راح يكون من مقولة الانفعال. وإذا قلنا بأن العلم عبارة عن نسبة تحصل بين العالم والمعلوم، فيكون من مقولة الإضافة كما هو المنسوب للفخر الرازي، يعني على ما أشبه بالمتيقن أن هذا هو رأي الفخر الرازي. زين، إذا اتضح هذا إخواني خلي نروح بعد للمصنف. المصنف ليش ما عرف العلم؟ لكن قبل لا نروح خلي نلخص ما تقدم كله. ما تقدم قلنا أن العلم له عدة تعاريف مختلف فيها، وأن منشأ تلك التعاريف هو مبنائي من يبني على أنه من مقولة الكيف يعرفه بتعريف خاص، من يبني على أنه من مقولة الانفعال يعرفه بتعريف آخر، من يبني على أنه من مقولة الإضافة عليه أن يجد تعريفا مناسبا. وأيضا ذكرنا أن العلم وتعريف العلم اللي مسطور أمامنا للمحشي أو للشيخ المظفر إنما يختص بالعلم الحصولي ولا يشمل العلم الحضوري، لأن العلم الحضوري لا صور فيه حتى نقول هو حضور الصورة أو حضور نفس أو عفوا إما حضور الصورة أو نفس الصورة الحاضرة الحاصلة. العلم الحضوري لا صور فيه، فهذا التعريف تعريف للعلم الحصولي خاصة، وبالتالي يؤخذ على المحشي وعلى المصنف. التفتوا، على المحشي وعلى المصنف أنكم قلتم العلم وهذا مطلق يشمل العلم الحضوري والعلم الحصولي، ويشمل بعد أكثرهم يشمل العلم الفعلي والعلم الانفعالي. زين، بينما أنتم المفروض تخصصون تقولون العلم الحصولي هو إما حضور صورة الشيء وإما الصورة الحاصلة للشيء. المهم عرفوا، لكن تعريفكم ترى هو تعريف للعلم الحصولي لا لمطلق العلم. هذا ملخص وإجمال لما تقدم من درس اليوم. الآن نأتي إلى السؤال الأول اللي طرح نفسه، يعني اللي طرحناه أول مرة، وهو لماذا لم يعرف المصنف العلم؟ لماذا خالف الطريقة والعادة الجارية للعلماء، وهو أنهم إذا أرادوا تقسيم شيء إلى أقسامه بدأوا أولا بتعريفه حتى يعرف القارئ، يعرف الطالب أن هذه الأقسام تعود إلى هذا الشيء المعرف اللي هو مفهوم صار لديه. أما أنت تقسم لي قبل بدون تعريف، هذا خلاف المعهود من طريقة العلماء. وقلنا أن شخصية مثل شخصية التفتازاني مو معقولة تغيب عليها طريقة العلماء، يعني مو مقبولة، خصوصا وأنه يعني يكتب في المنطق ما يعتبره تهذيبا للمنطق. يعني شلون واحد يقول لك زبدة المنطق ترى هاي، خير ما كتب بالمنطق ترى هذا، أفضل ما يمكن أن يكتب بالمنطق، لذلك سماه التهذيب. يريد يقول هذا أفضل ما ممكن أن يكتب في علم المنطق. زين، يجي النوب عليه هالقد إشكالات وطلايب، يعني معناها مو صحيح أنه كتابه خوش كتاب. ولذلك خلي نجي إخواني نتعرف على اعتذارات المحشي. المحشي هم يقول ترى شخصية مثل شخصية سعد الدين التفتازاني مو بالسهولة يغيب عنه أنه لازم يعرف يلا يقسم، فلا بد أنه ترك التعريف لنكتة. ما هي هذه النكتة؟ ما هو السبب الذي يتوقع أو ممكن أن يحمل عليه إعراض المصنف عن تعريفه للعلم؟ المحشي يقول نحن أمام واحد من ثلاثة أسباب. ما هي هذه الثلاثة أسباب؟ قبل أن نبين اعتذارات المحشي بالتفصيل نقرأ نفس عبارة المحشي حتى نستعيد شوية في أذهاننا ما قاله. قال قوله العلم هو الصورة الحاصلة من الشيء عند العقل، ثم أشكل قال والمصنف لم يتعرض بتعريفه، يعني لم يتعرض لتعريفه. زين، إما
لهذا الوجه الأول، هذا التخريج الأول، الاعتذار الأول للمصنف، إما لكفاية التصور بوجه ما، يعني هو مسلم يعني يقول أنا أسلم وياكم أن الشيء، هذه القاعدة المعروفة، أن الشيء ما لم يعرف لم يقسم، لم يقسم أو ما لم يعرف لم يقسم، يقول أنا أتفق وياكم أنه لابد أولا يعرف ثم بعد ذلك يقسم. لكن ترى المصنف حينما ترك التعريف لسبب وجيه، ما هو السبب الوجيه؟ قال إما لكفاية التصور بوجه ما في مقام التقسيم، هذا أولا. ثانيا، وإما لأن تعريف العلم مشهور مستفيض، هاي اثنين. ثلاثة، وإما لأن العلم بديهي التصور على ما قيل، هذا الوجه الثالث. إذن ثلاث اعتذارات للمحشي نجيهن واحد واحد. الاعتذار الأول قوله إما لكفاية التصور بوجه ما في مقام التقسيم. المحشي يريد أن يقول أنك أحيانا عندما تقسم الشيء يحصل لديك تصور إجمالي عن المقسم الرئيسي. مثلا أضرب لكم مثال حتى تتضح عندكم الفكرة اللي يريد يوصل لناها المحشي. المحشي يقول مثلا من يجون النحاة ويقولون الكلمة إما اسم أو فعل أو حرف، من قال لك اسم أو فعل أو حرف؟ معناه الاسم شنو؟ الاسم يعني اسم مفرد، الفعل فعل بوحده مو جملة، مو جملة، فعل فعل بوحده، الحرف هم الحرف بوحده. زين أنت من خلال هذا التقسيم ما أجب ذهنك أنه يريدون الكلمة اللي بوحدها اللي هي القول المفرد، اللفظ المفرد، كأنما انقدح بذهنك هذا من خلال التقسيم. إذن أنت استطعت أن تتصور المقسم الرئيسي بوجه من الوجوه لا بالتفصيل، يعني صارت هيجي أقول بتعبيرنا الدارج حصلت لديك فكرة إجمالية عن المقسم، عن الموضوع اللي دا يتحدث عنه ويقسم به، لا تفصيلية ولكن إجمالية. وتصور الشيء بوجه ما كاف في الإعراض عن تعريفه، تصوره بوجه ما كاف عن تصوره، يعني يغني عن تعريفه. إخواني عندما قسم العلم إلى تصور وإلى تصديق أو شرع في بيان التصور شنو والتصديق شنو، صار عندنا علم إجمالي بوجه ما عن المقسم الرئيسي اللي دا يقسمه. هذا التصور الإجمالي إخواني في مقام الكلام، في مقام البحث، كافي في أن يخلق صورة عند المقابل لما نتحدث عنه. هذا الاعتذار الأول الذي اعتذر به المحشي للمصنف. الاعتذار الثاني إخواني هو أن تعريف العلم مشهور ومعروف لا يكاد يخفى على الطالب، الطالب يعرف شنو العلم، يعرف أن النفس قبل العلم كانت على شيء والآن أصبحت على شيء آخر، يعني كانت بحالة وأصبحت بحالة أخرى. قبل العلم يعرف نفسه أن كان يوصف وأن النفس كانت توصف بأنها جاهلة وكانت صفحتها خالية، وبعد العلم شلون أنت تسأل فيه واحد تقول له صار مفهوم صار معلوم عندك، يقول بلي. زين أنت من قلت له صار معلوم قال لك شنو يعني كلمة معلوم، شنو يعني مفهوم، لو هو فهم يعني شو تريد. صار معلوم يعني المعاني اللي أريد أوصلها إليك من خلال هاي الألفاظ وصلت لو ما وصلت، انطبعت في صفحة النفس لو ما انطبعت، هو رأسني جاوبك يقول لك بلي صار مفهوم، ما يقول لك شنو يعني مفهوم، ما هو الفهم. من تقول له صار معلوم ما يقول لك يعني شنو معلوم، يعني شنو العلم، واضح عنده. انت تدرس ابنك اول ابتدائي تقول له هسه افتهمت عرفت، يقول نعم. ما يقول لك شنو يعني عرفت، يعني شنو معرفه، شنو يعني فهمت، شنو فهم، شنو علمت، شنو علم، ما جاي يفهم ذن، لا يعرفهن، مع انه بعد مستوى دار دور يعني تعبيرنا. فيقول احيانا الشيء اذا كان واضح ما يحتاج اصلا توضيح، الواضحات من اشكل المشكلات. شيء واضح عند المقابل تيجي تعرفه إليه، شو تعرف له بعد، هو واضح عنده، معروف عنده، مشهور عنده، بحيث ما يحتاج أن يجي واحد يذكر به ويفهم، هي هو فاهم. هذا الاعتذار الثاني اللي هو قال عنه شنو، أقرأ عبارته، قال إما لكفاية التصور بوجه ما في مقام التقسيم، قلنا هذا الاعتذار الأول. الاعتذار الثاني، وإما لأن تعريف العلم مشهور مستفيض. مستفيض إخواني يعني كأنه أمر أشبه باليقين، أشبه بالمجزوم به، بالمقطوع به، بالتالي لا يحتاج إلى تعريف. الاعتذار الثالث، انتبهوا له، الاعتذار الثالث إخواني، قال وإما لأن العلم بديهي التصور على ما قيل. البعض مثل الفخر الرازي، هذا القول طبعا منسوب إليه، قال أن العلم غير قابل للتعريف. ليش غير قابل للتعريف؟ قال كل هذه تعريفاتكم، حضور صورة الشيء، حصول صورة الشيء، قبول النفس للصورة، مثلا الصورة الحاصلة، كل هذا، هذا كله شرح الاسم يسمونه، شرح الاسم، هاي مو تعريف. ليش مو تعريف؟ قال هذا بديهي، احنا اخواني عندنا ضروري وعندنا نظري، النظري هو الذي يحتاج الى تعريف، اما الضروري فلا يحتاج الى تعريف، اللي يسمونه كسبي وبديهي، ضروري ونظري، كسبي وبديهي. الكسبي يحتاج الى تعريف، اما البديهي، البديهي بعد لا يحتاج الى تعريف. شوفوا انت الان موجود لو ما موجود، من يجون يدقون الباب الآن ويطلع طفل عمره 5-6 سنوات، لا ما أخذ فلسفة ولا يعرف أكو شيء اسمه فلسفة، يسألونه أبوك موجود؟ يقول بلي موجود. تسأله هو هذا الطفل، تقول له شنو معنى الوجود؟ يقول والله ما أعرف، بس أنا أفهمه، فهم أفهمه، أما تقول لي عرف لي إياه، ما أعرف أعبر عنه، ما أعرف أعبر عنه. فهو بديهي عنده، يفهمه، يفهم عليك الجاي تحكي، يفهم عليك شو تريد، لكن تقول له عرفه، يقول تعبير أعبر بي عن الوجود وعرف بي الوجود ما عندي. إذن البديهي لا يحتاج إلى تعريف إخواني، وخصوصا في مثل العلم. هذا منه اللي يقول؟ الفخر الرازي. ها، منه اللي يقول؟ مو إحنا، فخر الرازي يقول أن العلم بديهي لا يحتاج إلى تعريف، خصوصا، التفتوا، خصوصا وأن الأشياء هي التي تعرف بالعلم، فكيف نأتي بألفاظ تعرف ما تعرف به الأشياء؟ وبعبارة أخرى إخوان، هؤلاء أصحاب هاي النظرية، نظرية أن العلم بديهي التصور، لا يحتاج إلى تعريف، لا يحتاج إلى، هؤلاء يقولون العلم كالنور منكشف بنفسه كاشف عن غيره. أنتوا عندكم مصباح بالبيت لو ما عندكم مصباح بالبيت؟ هذا المصباح الجلوب، الشمعة بتعبيرنا، هذا دا يكشف لك عن الأشياء كلها، من خلاله وبواسطته ترى كل شيء حولك. زين، هو تشوفه؟ تقول بلي أشوفه. تشوفه شلون صرت تشوفه؟ تقول هو ينشاف بنفسه، يعني هم تحتاج ضوء تشوف به هذا الجلوب، يعني تحتاج إلى ضوء؟ ما تحتاج، الضوء يكشف عن الأشياء.
فهو منكشف بنفسه بذاته وكاشف عن غيره. كذلك العلم منكشف بنفسه وكاشف عن غيره. احنا بالعلم نعرف الاشياء، شلون نجي نعرفه؟ هو ما يحتاج الى تعريف اصلا، هو بنفسه معرف، بنفسه ظاهر، بنفسه منكشف. ها، فيصير بعد شنو؟ غير قابل للتعريف، غير قابل للتعريف، ويصير ضروري بديهي أمر وجداني. مثل ما أنت الآن موجود تشعر بوجودك وتدري بوجودك، يسألونك شنو يعني موجود، تقول والله ما أعرف. وجود شنو يقولك؟ وجود شنو يعني وجود؟ عرف لنا الوجود. الآن بإجماع العلماء أن الوجود لا يعرف، أمر بديهي هذا. شنو تعرف من عنده؟ بس تفهمت يعني شلون؟ يعني هيك أقرب الفكرة أخواني. الآن إحنا الله نعلم بوجوده، لونا لا نعلم بوجوده. زين، أكو واحد يقدر يجي يحيط بالله سبحانه وتعالى من جميع الجهات ويوصف إن الله عز وجل ويعرف الله حق معرفته؟ ما من يقدر، مع أنك تؤمن بوجوده لكن تعرف ببعض الصفات، تقول هو رحمن رحيم قادر كريم حي، من بعض الجهات. أما تحيط به من جميع الجهات ما تقدر. كذلك الوجود ما تقدر تعرفه، لكن أنت متيقن من عنده، مؤمن بالوجود. فكذلك العلم أنت تؤمن به وتعرفه ولكن تعجز عن تعريفه. هكذا يقول الفخر الرازي، يقول لأنه بديهي. وبعبارة أخرى إخواني، أنت من تعرف الشيء، التفتوا، من تريد تعرف لي الشيء غير تريدني أتصوره؟ تريد تخلق عندي صورة إله، تمام؟ زين، الآن الجوع والعطش، من تقول لي أنا جوعان؟ هو أنا أعرف الجوع لو ما أعرفه؟ أعرف. شعورك بالجوع يحتاج إلى أن تعرف الجوع لنفسك؟ لا. إذا أنت عطشان يحتاج أن تعرف نفسك العطش وتقولها ترى أنت تمرين بحالة كذا كذا، هاي يعبرون عنها بالعطش، العطش معناه حاجة الجسد إلى المياه، تبدي تسوي هالشكل؟ لا، ما تسوي هالشكل. الجوع والعطش والنعاس أمور وجدانية ضرورية بديهية، لا تحتاج النفس إلى أن نعرفها لها، هي فهمتها، هي تعرفها لأنها حاضرة بنفسها عند النفس. وإحنا قلنا العلم هو شنو؟ حضور. العلم حاضر بنفسه أيضا، فلا يحتاج إلى تعريف، أمر وجداني. هكذا يقول الفخر الرازي. المحشي أشكل على أصحاب هذه النظرية، ضعف كلامه، مش قال، قال وإما لأن العلم بديهي التصور على ما قيل، يعني حسب ما يقولون. يعني اللي يقول ترى هذا قول ضعيف، دائما من تقرؤون مثلا قيل غالبا يراد بها التضعيف. يعني أنا ما أعترف بهذا القول، أنا عندي إشكال على هذا القول. خلاصة الإشكال إخواني هالشكل حتى نختم درسنا. خلاصة الإشكال اللي يرد على الفخر الرازي إخواني بارك الله فيكم، هو أنه كلامك صحيح بأن العلم بديهي والعلم لا يحتاج إلى تعريف، لكن يا علم تقصد أنت؟ يا علم تريد؟ هذا اللي تتحدث عنه مصداق العلم، لا مفهوم العلم. يعني العلم إذا حصل عند إنسان، إذا حصل عند زيد، لا يحتاج إلى تعريف. تتحدث عن العلم الجزئي، يعني عن المصداق، مصداق العلم. نحن لا نتحدث عن مصداق العلم أيها الفخر الرازي، نحن نتحدث عن ماهية العلم. شوفوا إخوان، مرة تجي تشوف زيد قدامك تقول لي هذا شنو؟ أقول لك هذا ما تشوفه قدامك يعني شنو؟ بشر، شنو؟ إنسان. مش أعرف لك أكثر من هذا، ما أعرف، هو هذا اللي قدامك الموجود. ومرة تجي تسألني تقول لي ما هو الإنسان؟ شنو الإنسان؟ مو شنو زيد، زيد مصداق الإنسان، مصداق الإنسان شو تعرفه؟ هو بعد تشخص قدامك، واضح قدامك، شو عرف لك إياه؟ أما من تسألني عن مفهوم الإنسان، ماهية الإنسان، نعم أقول لك الإنسان حيوان ناطق، إذن المفهوم قابل للتعريف، لكن المصداق اللي ما يتعرف. فأنت الفخر الرازي تتحدث عن المصداق وإحنا نتحدث عن المفهوم، يعني أنت بوادي وإحنا بوادي، أنت فهم القضية غير شكل، أو رحت تستدل وتطرح أدلة وشي، بينما الموضوع اللي تحكي به أجنبي عما نتحدث فيه نحن. نحن نتحدث عن مفهوم العلم، ما هو مفهوم العلم، ما هي ماهية العلم، ما هو تعريف العلم، بما هو علم، لا بما هو علم زيد. بما هو علم زيد يصير شنو؟ يصير جزئي، يصير مصداق، وإحنا كلامنا مو يم المصداق مولانا، كلامنا يم المفهوم. أرجو أن يكون هذا البيان واضح. هذه اعتذارات المحشي للمصنف. ثم قال قوله إن كان إذعانا أي اعتقادا بالنسبة، هذا بعد يأتي في درس لاحق، نكتفي بهذا المقدار. استغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.